العربي الجديد بودكاست.
نحن نورجي العالم الخارجي صورة جمالية لغزة، نورجي الناس غزة، ننقل الأخبار، ننقل الأحداث بشكل عام. مكتوب علينا العذاب في غزة للمرة الثانية بهاجر، بس هذه المرة الله يعلم إن أوصل أو ما أوصل. طبعا أنا كنت في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلاح وأهلي في رفح.
أم تحمل شهيدها في يدها الصحفي مصطفى سعيد طرية، ودته إلى الجنان، ذهبت به إلى جنان النعيم، اللهم تقبله من الشهداء.
عمل مصطفى قبل الحرب الأخيرة في التصوير والإنتاج، حاول نقل صور غزة الجميلة إلى جميع أنحاء العالم، وكانت طائرته الدرون أداته لفعل ذلك. مع بداية الحرب صارت حياة مصطفى محفوفة بالمخاطر، حاله حال كل صحافي أو إنسان في غزة، حيث سخر طائرته لتوثيق عدوان الاحتلال. أن تعيش في غزة يعني أن يلازمك إحساس بأن حياتك قصيرة وأنها قد تنتهي في أي لحظة. هذا ما كان يشعر به مصطفى، وهذا ما حدث له في الختام. ضيفتنا في بودكاست حياتنا في غزة أماني سعيد، شقيقة الصحفي مصطفى سعيد ثريا.
العزيزة أماني سعيد، أهلا بك في بودكاست حياتنا في غزة.
أهلا فيك أستاذة إيمان، وشكرا لكم على الاستضافة في البرنامج.
أماني، عارفين عنك.
أنا أماني سعيد، أخت الشهيد مصطفى ثريا. طبعا أنا من غزة بس متزوجة بالضفة الغربية وموجودة في طول كرام، وأهلي طبعا كلهم في غزة. عمري 38 ودرس إدارة أعمال، وعندي 3 بنات وولد.
أخوك الفقيد مصطفى، احكي لنا عنه، ويا ريت تخبرينا عن حادثة رحيله، ووقت سماعك بالخبر كيف كانت ردة فعلك، وشو هو أول شي خطر ببالك وقتها؟
بصراحة أنه أصعب سؤال هذا، اللي هو أني أنا أحكي عن مصطفى. يعني مصطفى عمره 28 سنة، بيشتغل بوزارة الأوقاف، كان مصور ومنتج، وكان عنده طيارة درون، وكان يصور عليها لأكثر من شركة ميديا وجرافيك، وكان كتير طموح، كان كتير يكون اسمه مرتفع دايما بالعالي، ودايما يكون يحب أنه يكون هو مميز، لأنه هو فعلا مميز. حتى بيننا وبين أسرته كان هو المميز، هو المدلل، هو المحبوب، هو الحنون. يعني إخواتي الحمد لله كلهم حنين وكلهم مناح، بس مصطفى كان المدلل عنا. وأنا بدي أجاوب كيف تلقيت الخبر عن بعد. أصعب، يعني أصعب من الوجع وجع بصراحة. أنا كنت حاكي معاه قبل بيوم، وقعدنا تقريبا فترة طويلة وإحنا نحكي، وكان زعلان كتير على صاحبه اللي استشهد، وصار يحكي لي إنه ليش الناس المناح بروحوا وإحنا منضل. صرت أحكي له لا يا حبيبي أنت منيح، بس رب إلك رسالة وربنا بده إياك تكملها. كنتش عارفة أنه بدي أصبح أسمع خبره يعني، وخلص هونت عليه ورحت نمت الصبح. وصحيت الصبح لقيت إخواتي كاتبين على المجموعة، طمنت ونمت. بناتي شافوا الخبر على الجزيرة وعلى على الإنستا، وهيك خافوا يصحوني، اتصلوا على أبوهم. لما إجا جوزي استغربت بصراحة، جاء جنبي فبيحكي لي فش انت بتحكي لي، انه دايما ربنا لما بحب بنا آدم باخده عنده شهيد ونيال اللي بيكون شهيد. انا بصراحة مخي راح، يعني ما ضلش عندي استيعاب. قمت عن التخت بسرعة وحكيت له اوعك تحكي لي مصطفى، لاني كنت حاسة انه بدي احكيها. صار يحكي لي وصبر شوي، قلت له اوعك تحكي لي مصطفى. لما حكى لي مصطفى ما استوعبتش، يعني بصراحة صرت أحكي له أنت كذاب، أنت بتمزح. يعني كل ما بتذكر الموقف هذا، لدرجة أني كل ما بدي أرجع أجي أنام على المخدة بتذكر أني أنا قمت على المخدة في خبر مصطفى. فكل ما بدي أجي أنام على المخدة بتذكر نفس الموقف اللي إجاني فيه خبر مصطفى، يعني من يوم ما توفى لليوم، وأنا كل ما باجي أحط راسي على المخدة بتذكر إنه هاي نفس المخدة اللي قمت عنها وسمعت فيها خبر مصطفى. فكان كتير صعب علي إني لا جنب خواتي ولا جنب أمي ولا جنب حدا أصرخ أصوت، مش مستوعبة، مش قادرة أمسك ولا أتأكد من أي إشي. مسكت الجوال صرت أقول له مصطفى رد علي، احكي لي إنه إشاعة، احكي لي إنه كذب، ليش تخلي ما ضلش عندي السعب. صح، الحمد لله إحنا يعني مأمنين بقضاء ربنا وحكمته وهيك، بس والله الفراق صعب. ومصطفى هذا يعني مش حدا، يعني يا ريته أخذ من عمري، يا ريتهم قالوا لي هاتي روحك ونعطيها لمصطفى ويضلوا عايش وانت تموتي. والله ما بقصر. خطر في بالي إنه كيف أمي بدها تتحمل، أمي المدلل عندها كيف بدها تتحمل الخبر؟ طب إخواتي اللي بالشمال كيف بدهم يستوعبوا إنه المدلل تبعهم راح ابنهم؟ مصطفى مش أخونا، يعني أنا ما بحكي لكيش عن أخ، مصطفى ابننا وحبيبنا ودلوعنا، مصطفى فرحتنا، يعني فرحتنا بالدنيا مصطفى. كيف اخوتي اللي بالشمال بدهم يتحملوا الخبر؟ طب امي يعني اكتر اشي خطر في بالي امي، صرت اقول امي كيف بدها تتقبل الخبر؟ اول ما فتحت التلفون وشفت امي بتصرخ عليه انهارت، يعني ما استوعبتش، حتى مش قادره احضن امي، يعني مش قادره اهون عليها ولا يتهون علي. وشفت اختي ومرته مش قادره اكون بينهم ولا قادره اهون عليهم ولا يهونوا علي. انه احيانا بحسدهم انه على الاقل لو لمسوه يعني او شافوه او انه كانوا يشوفوه، انا إلي 3 سنين يعني مش شايفاه، فانه كان كتير صعب علي اني لحالي، يعني مش متخيل بصراحة الوضع اللي أنا فيه كنت، يعني كل يوم بتذكره ومش متخيل إني أنا قاعدة بحكي إنه عن مصطفى لحتى الآن.
هو أحلى واحد قلبي، هو أحسن واحد فينا والله، ربنا بيحبه كتير، هو الحنون، هو اللي بيسأل علينا، اسمنا بيجيب لنا، اسمنا نطلب، اسمنا يسأل لنا بيجيب لنا.
طب ايش اجبتي؟
ما فرحش بحياته، لسه صغير كان نفسه يسافر، كان نفسه يظبط داره اللي راحت، كان نفسه يجيب يعمل كثير شغلات، والله ما فرح بحياته.
وين كانوا أهلك عايشين قبل الحرب أماني؟ وحالياً وين هني موجودين؟ وكيف قدروا يستمروا لهي اللحظة ضمن الظروف الصعبة اللي بتحصل بغزة؟
أهلي كانوا عايشين بوسط غزة، يعني بنفس المدينة. لما اشتد القصف هم ما كان عندهم كتير يسمعوا أخبار، يعني بعدم وجود النت والاتصالات والكهرباء، وكنت كتير أتواصل أنا مع مصطفى، يعني من بداية الحرب لعند ما استشهد وأنا يوم يوم يعني بس أتواصل معه، أكتر واحد يعني كان يكون مع نت، يعني حتى لما يغيب عني يوم يقطع الاتصال في غزة وهيك يحاول على السريع، يعني أول ما يوصل اتصال يبعث لي رسالة مسج أو يبعث على النت إنه هني إحنا بخير وتقلقيش وهيك، كان كتير عارفني إني أنا بخاف عليهم يعني. فأنا كنت كل يوم أحكي لهم اطلعوا من شان الله، اطلعوا، الوضع عندكم كتير صعب، انتم مش سامعين الأخبار، انتم بس سامعين خصف وخبط، انتم مش سامعين. أترجاهم لدرجة من كتر ما ترجيت مصطفى ياخد أمي وخواتي يطلعوا، صرت ألوم في حالي أحكي لا بلاش يجرالهم إشي وإنه أخذ الذنب أنا، أو يوم يجرالهم إشي وأقوله أصير ألوم حالي، يعني إنه ليش خليتهم يطلعوا للجنوب، يعني ما حسبتش هذا الحساب، بس بالنهاية هذا قضاء الله وقدره، يعني سواء بالجمال أو بالجنوب فيش قضاء ربنا، يعني ما منقدرش نعترض عليه يعني. فهم كانوا طلعوا خواتي واخوتي الشباب قالوا لمصطفى خلاص خد انت امي ومرتك والولاد ونسوان وانت خليك معهم، احنا منضلنا هون يعني. فطلعوا كلياتهم تقريبا، طلعوا للجنوب برفح. حاليا هم قاعدين، امي قاعدة عند صاحب اخوي، ومرت مصطفى يعني بعد ما استشهد عند أهلها، عند أختها يعني في دار البلح، برضو نازحين يعني عند ناس مش بيتهم. وخواتي بالخيم أكيد، يعني الوضع صعب على الجميع، يعني الواحد وين بلاقي له مكان بده يقعد فيه، يعني ما فيش مجال.
اعتاد مصطفى أن يهتم بأدق تفاصيل عائلته على الرغم من أنه الأخ الأصغر. ربطته بأخته أماني علاقة مميزة، خاصة أنها كانت تعيش بعيدة عنه. بعد رحيله لم تعد أماني قادرة على تخيل غزة من دونه.
خبرتيني إنه كان في إلحاح كبير من مصطفى قبل رحيله إنك تعملي تصريح لتروحي على غزة بسبب شوقه الشديد لرؤيتك. حكي لنا عن هاي التفاصيل.
بصراحة أنا ما كنت ناوي أروح على غزة، بس من يوم ما توفى أبوي الله يرحمه من 3 سنين صارت حرب برمضان 2021، فكانت كتير صعبة علي عشان كان معي بناتي ولأول مرة يشاهدوا القصف ويشاهدوا دول الخوف، فكنت أتنقل من بيت أخوي هذا لبيت أخوي هذا، يعني كتير تغلبت في بنات، يعني لو عقدي كانت أهون شوي. فقلت لهم خلص بعد ما خلصت الحرب وقعدت شوي، قلت لهم بدي أروح وأنا غزة مش راح أجيها، اللي بدي أشوفه بس بشوفه برا يعني فلسطين وهيك. فصار مصطفى يحكي لي خلص بطلع أنا وياك على تركيا ونشوف بعضه هيك. بس قبل ما تصير الحرب بشهرين كل يوم يحكي لي يلا اشتقت لك تعالي يلا اعملي تسريح. احكي له والله ما انا حابة اجي على غزة، خلص بشوفك برا، شو انت ناوي تسافر وانا بسافر وبشوفك. يحكي لي لا جهزت الشاليه وبدك تيجي وبدي اشممك الهواء وبدي اطششك وبدي خلص ناوي بدي اياك تيجي. وكان كتير مصمم، اكتر حدا يعني كان مصمم يعني على، حتى بحكي له اخواتي بيحكوا لي مصطفى اللي متشوق لشوفتك كتير مش حتشوفيه لانه دايما مشغول. بحكي لي لا ترديش عليهم والله لا اطششك وضلني معاكي بس انت تعالي. وفعلا قدمت تقرير يعني، وقبل الحرب باسبوع تقريبا بعت تقرير انه امي بدها تعمل عمليه وهيك ولازم اروح. كل يوم يسألني أحكي له قالوا لي الأسبوع الجاي، بيحكي لي الله زهقت وأنا أستنى مطول. لكن مصطفى يعني لما كنت أروح على غزة أو يعرفني دا عمل تسريح يحكي لي ما تحكي لحدا، أنا اللي بدي أجي أخذك عن المعبر، أنا اللي بدي أستقبلك عن المعبر، ما بدي حدا يجي يأخذك غيري، أنا اللي بدي أصورك أول ما توصلي، ممنوع حدا يجي يستقبلك غيري. وفعلا يعني في المرات القليلة اللي كنت أروح فيها على غزة حتى هو كان صغير كان هو اللي يجي يستقبلني يعني مع أبوي وهيك، ولما كبر وهيك صار هو يجيني يعني يحكي لي ما منوع حدا يعرف، أنا بدي أفاجئ الكل أنا اللي بدي أخذك. وفعلا يعني حتى لما رحت أيام فرحه هو اللي إجا أخذني، كان عليه كتير شغل وكان كتير مضغوط بس عرف إني بدي أجي، ساب كل إشي وإجاني على المعبر وأخذني. يعني بتخيلش كيف غزة بدون مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. اللهم اغفر لي ولوالدي ولزوجي ولأولادي ولابن مصطفى، اللهم اجعله في عليين.
بابا بابا أنا اشتقت لك اشتقت لك، ليش أنت ايش رحت عند الأهياد تخوك؟ ليش يا بابا اشتقت لك؟ ما هيك والله أنا وماما اشتقت لك وجنان وماسا.
خبرينا أماني عن والدتك وصبرها بعد رحيل ابنها، وعن عائلة مصطفى زوجته وبناته، كيف وضعهم بعد رحيل مصطفى؟
أمي الحمد لله صابرة، بس أمي كتير يعني كتير حساس، يعني حتى على الشهداء اللي مش ولادها بتقعد تعيط. كنا زمان نقعد إحنا نصبرها ونحكي لنا نيالهم هيك تقعد تعيط على الناس الغرف. فأنا أول ما خطر لي إنه يعني أمي كيف ابنها هذا، يعني قد ما بدنا نصبرها ابنها يعني ابنها المدلل ابنها الحنون، يعني كتير كتير امي بتحب اخوتي كتير يعني وبتحبنا، بس مصطفى عندها هو اصغر واحد بالشباب فكان عندها المدلل، فانه اكيد قد ما بدنا نصبرها يعني الله يصبر قلبها يا رب، وبتحاول تنسى وبتحاول تقول نيالة وعند ربنا وهيك، بس اكيد صعب عليها. الصبر أكيد من عند ربنا، بس دايما بقول الله يصبرها ويكون معها يعني، وأكيد يعني يصبر مرته ويصبر بناته. أكيد بالنسبة لمرته وبناته الحياة حتكون أصعب من ما كانت، ما في حدا بعود مكان الأب حتى لو مين ما كان، يعني إن شاء الله ما بيحتاجوا حدا، بس إنه ما في حدا بعود مكان الأب بالنسبة للأطفال يعني. وحالهم زي حال كتير أطفال في غزة تيتمت وراحوا أهليهم كلهم، بس الله بس يرمي الصبر عليهم وخلص.
أماني احكي لنا عن ذكرياتك مع أخوك مصطفى.
أكتر إشي يعني في كتير ذكريات بيني وبين مصطفى، يعني أنا كان دايما يحكي لي أنت سري، أنت اللي بقدرش أحكي لحدا بحكي إلك. بس قبل لا يستشهد بيومين بالضبط رن لي على الواتس أب، حدنا نحكي شوي له وبيحكي لي لا 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 أنا بدي أسمع صوتك، بدي رن لك اتصال صوتك أوضح تأسمعه منيح. كان كتير بيحكي معي بلهفة، فأنا بحكي معه وهيك قعدنا تقريبا فوق الساعة ونص وإحنا نحكي، وبحكي له لحسن يكون الجو برد عليك خلص روح على الخيمة. بيحكي لي لا أنا قاعد بفضفض لك ومرتاح كتير وأنا بحكي معاك، وأنا هلأ لو متت يعني حتى حكى هالكلمة على التلفون لو متت واستشهدت بكون مرتاح إني طلعت كل اللي بقلبي إليك. فبحكي له يا أخي ضلكش تحكيك والله العظيم بتحرق قلبي، حتى ما نشيرك اللي بتنزلها بتحرق قلبي، ليه بتضلك تحكي هذا الكلام؟ بحكي لي يا أختي لا والله اللي بيروح عند ربنا برتاح. بحكي لي أصلا أنا ناوي أسافر. بحكي له لا أوعك تسافر. بحكي لي لا أنا تسافر مرجعش. بحكي له كيف تحكي هيك يعني وإمك وبناتك ومرتك؟ لا بحكي لي لا لا تسافر على الجنة. كل كلامه حتى كان معي يحرق قلبي فيه ويحكي يعني طول فترة الحرب ويحكي لي أنا دروع على الجنة. كل الحروب اللي فاتت كان مصطفى يكون نفسه يكون شهيد، بس هاي الحرب بالذات من بدايتها من أول يوم هو يحكي لي أنا شهيد. بعرف شو هو نبأ من عند ربنا، ربنا معطي إشارة من أول بداية الحرب وهو يحكي لي أنا شهيد. كل كلامه كانت عن الجنة وعن الشهادة وأنه خلص يعني أنه ما بده إياها الدنيا، رغم أنه كتير تعب فيها الدنيا وكتير كان له أحلام لسه ما حققها وعمل كتير فيها شغلات. وكان يقول لي أنا نفسي أعمل إشي يطلع اسمي للدنيا كلها، يعني يحكوا بس مصطفى طرية وسبحانك يا رب، يعني ربنا حقق له هذا الإشي حتى بعد ما ماته، أنه يعني كل الناس قاعدة بتدعي له وكل الناس قاعدة بتذكر اسمه وصورته وكل العالم عرفوا مين الصحفي مصطفى طرية. فربنا حتى حقق لأمنيته بعد استشهاده. وأكتر إشي بضلني أتذكره أنه لما كنت أحكي له بدي أسافر يقول لي لا بزعل منك أنا بدي أسافر أنا وياك. أحكي له ما أنا بدي أستناك مش راح تسافر. أحكي لي لا لا خلص هيني عملت الوراق وحتى بعت لي الجواز أجدد له إياه على أساس أنه من رام الله أسهل وهيك. فبيحكي لي يلا جهزي حالك هيني خلص جهزت الجواز وبدي أسافر عشان أشوفك، منطلع تركيا ومنشم الهوى ومننزل على السعودية. كان كتير كتير متشوق كان نفسه يسافر يعني قبل الحرب، وصارت الحرب وسافر لعند ربنا أحسن له من هالدنيا وعذابها.
في الوقت الحالي وبعد رحيل مصطفى ومعاناة الأهل وبعدك عنهم، شو هي كمية شوقك لغزة بهي اللحظة؟ وهل بتشعري حاليا بالخذلان بسبب اللي صار؟ أو بتعتقدي إنه لا زالت فسحة الأمل موجودة؟
بصراحة في الوقت الحالي بعد رحيل مصطفى شوقي لغزة ما بدي أحكي معها، لأنه أكيد موجودين خواتي وإخوتي وإمي، بس انطفيت يعني بصراحة من جواتي انطفيت. يعني كل اللي بتأمله إنه بس تخلص الحرب وإمي وخواتي وإخوتي وقرايبي يضلوا بخير، بديش إشي يعني. أما إنه غزة بدون مصطفى مش مستوعباها، يعني مش مستوعب اني ممكن اعمل تسريح او حتى لو تحسنت الدنيا اني ممكن اروح وما اشوفش مصطفى او مش مصطفى اللي يجي ياخذني. يعني بصراحة
مصطفى بيحلق بحضر حاله عشان يستشفي.
أكيد بنشعر بالخزلان بس أكيد في أمل، لأنه بس الأمل من ربنا، وإحنا ما بنطلب لا من العرب ولا من الحكام ولا من أي حدا يقف معنا، إحنا بس بنطلب بس من ربنا، لأنه إحنا دايما الحمد لله راضين بقضاء الله وقدره، وربنا إله حكمة في كل إشي بيصير، وإحنا منستعجلش على حكمة ربنا، نصبر لأنه ربنا أمرنا بالصبر، وإحنا بس علينا نصبر لأنه هذه دار ابتلاء ودار اختبار، وإحنا بنستنى بس الفرج من ربنا، ما بنطلب من أي حدا إشي، بس بنطلب إنه ربنا يفرجها عليهم ويحميهم وينصرهم وتوقف الحرب، إنه لأنه بكفيهم عن جد تعبوا.
كلمة أخيرة أماني، شو حابة تقول؟
آخر إشي بدي أحكي إنه الله يصبرنا ويصبر أهلي غزة كلهم وأهالي كل المفقودين والأيتام والأرامل، والله يصبر كل واحد على مصيبته، والله يفرجها من عنده، بس ما راح أحكي أكتر من هيك.
العزيزة أماني، شكرا لك على التواجد معنا في هذا اللقاء.
ويعطيكم العافية، وبحب أشكركم كمان مرة على استضافتي في البرنامج بودكاست حياتنا في غزة، وبتمنى أنه يا ربي صوتنا يوصل.
لأن الكلمة تخيف أكثر من البندقية، بات الصحفيون الفلسطينيون أهدافاً مباشرة للاحتلال. المئات منهم قتلوا في الحرب الجارية وتمت تصفيتهم، ولا ذنب لهم سوى أنهم يقولون الحقيقة. لذلك لابد لنا أن نتذكرهم دائماً وألا نمل من تذكر تضحياتهم.